أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحب بك.
أهلا. وردتنا رسائل كثيرة، وفي هذه الرسالة يقول الكاتب إلى مقدمي برنامج أسئلة عن الإيمان: قبل كل شيء تحية خالصة من شاب تونسي مسلم قد تفرج شاهد على برنامجكم على قناة الحياة، ولقد أعجب ببرنامجكم الذي يجيب على تساؤلات المتفرجين حول الآيات المسيحية. ورغم أنني أنتمي للإسلام، فأنا أملك في المنزل الكتاب المقدس، وإذا مش قادر أقرأ الكتاب، وأريد إثراء معرفتي بما فيه هو المسيح، بالنسبة لكم النصارى، وأنا أريد أن أكون مسيحيا، كيف لي أن أكون ذلك، أي أن أؤمن بالمسيح؟ وشكرا لكم مسبقا، وكل مشاعر تقديري لبرنامجكم والمقدم بشكل جيد.
شكرا
مصطفى.
أمين.
شكرا يا أخ مصطفى، وليكن لك سؤل قلبك، وأطرح السؤال للقمص ليجيبك على سؤالك. هل لك أن تجيب الأخ مصطفى؟
هو الحقيقة أنا شايف أنه خطأ خطوات كتير قوي.
نعم.
أنه ابتدى أن هو يعرف أن المسيح هو طريق الخلاص.
نعم.
وعايز يؤمن بالمسيح. إيمان بالمسيح زي ما بيقول الكتاب في يوحنا، إنجيل يوحنا إصحاح 1:12، يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
نعم.
الذين قبلوه، المسيح واقف على الباب ويقرع. أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فالمسيح من خلال البرنامج، من خلال الكتاب المقدس، بيقرأ على باب القلب.
على باب
القلب.
نعم.
القلب. فاللي بيسمع ويرغب يقول له: تفضل يا رب، انا عايز استقبلك في حياتي. زي واحد لما يجي يزورك في البيت ويخبط: مين انا؟ تعرفه؟ ايوه عايز افتح له، اتفضل. فبيتفضل. هكذا الرب بيقرأ على باب قلبي وباب قلبك وقلب كل مشاهد. عايز تقبله؟ قل له انت قاعد دلوقتي، قول له: يا رب أنا عايز أقبلك، أنت بتقرأ على باب قلبي، أنا عايزك ادخل إلى قلبي وحياتي. الرب مستعد أن يدخل فورا، بس لو عندك ثقة وإيمان صلي معايا دلوقتي. أسألك يا رب أن تدخل إلى قلبي وتملأ حياتي بحضورك ووجودك. آمين. إن قلتها من قلبك في الحال المسيح بيستجيب وبيدخل، لأن بحسب إيمانك يكون لك. آمين.
شكرا. هذه هي مبادرة الله لمصالحة الإنسان، وهذا ما يشغلنا وهو شغلنا الشاغل. نعود مرة أخرى إلى الدكتور زغلول نجار وما قاله عن موضوع آخر. تكلم عن خلقة الجنين وذكر أن هناك إعجاز عني يرتبط بخلقة الجنين، فهل لك أن تشارك معنا عن هذا الموضوع؟
بالتأكيد. هو قال الكلام ده في كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية، جزء 1 صفحة 201.
نعم.
فقال ايه بقى بالنص؟ وقال كلام ايضا مثل هذا وزيادة في جريدة الاهرام بتاريخ 9 اغسطس سنة 2004.
نعم.
في باب قضايا واراء، فقال، وهذا الكلام موجود، اتكلم عن 4 حاجات.
نعم.
الزوجية. التكاثر. صفات الجنين. أطوار الجنين. هذا ما وضحه في المراجع التي كتب عنها.
دعنا نبدأ بموضوع الزوجية. ماذا قال عن الزوجية كسبق علمي؟ نحن نتكلم في الأشياء اللي هي إعجاز علمي. ماذا عن الزوجية؟ ما هو الإعجاز العلمي في القرآن عن الزوجية؟
هو بيقول إن القرآن سبق العلم.
نعم.
في الحديث عن الزوجية، يعني إيه؟ قال آيتين من القرآن، سورة النجم آية 45 و46: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وفي سورة الحجرات 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. وعلق على هذا الكلام وقال: النموذج الجلي لخلق الزوجين الذكر والأنثى يتضح في كل الأحياء من الإنسان إلى الحيوان والنبات، حيث تملك الأنثى في كل مجموعة من هذه المجموعات الحية أجهزة تناسلية. ويضيف قائلا: إن تأكيد القرآن الكريم على الزوجية في كل شيء سبق علمي لم يصل إليه علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين.
هذا أمر غريب، هل لك أن ترد على هذا الأمر؟
بالضبط، يبدو أن الدكتور زغلول لم يقرأ الكتاب المقدس ولم يعرف ما جاء فيه عن أن الله من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. والكتاب المقدس جاء قبل الميلاد بألفين سنة، كتب موسى هذا الكلام في سفر التكوين، يقول: فخلق الله الإنسان، سفر التكوين صح واحد آية 27: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وده من 2000 سنة قبل المسيح. وفي تكوين 6 آية 19: قال الله لنوح: وتأخذ معك في الفلك زوجين ذكرا وأنثى من كل كائن حي. الحقيقة أنا مش عارف فين السبق العلمي في القرآن، فين هو بيذكر الزوجين؟ طبعا هي مذكورة في الكتاب المقدس من قديم الزمن.
نعم.
والحقيقة كمان أنا مش قادر أدري ماذا يقصد بقوله حيث تملك الأنثى في كل مجموعة من هذه المجموعات الحية أجهزة تناسلية. وهل هذا اكتشاف علمي سبق إليه القرآن أن الأنثى عندها أجهزة تناسلية؟ أنا مش فاهم الكلام.
في الواقع هذا يتنافى مع علم الطب. على كل حال مع غرابة الأمر ماذا ترد؟ أنت يعني طرحت الفكرة، ما هو ردك في هذا الأمر؟
شوف عزيزي، الحاجات دي الكتاب المقدس تكلم عنها والكتب معروفة عنها، لكن ننقل بقى إلى موضوع التكاثر اللي هو بيتكلم عنه يعني اللي أثاره. فبيقول إيه؟ سبق كل من القرآن الكريم اللي قاله كلام اللي قاله بالنص، أنا بقرأ الكلام اللي قاله بالنص، سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية بالإشارة إلى خلايا التكاثر الأنثوية والذكرية وإلى تكوين الجنين باتحادهما. ويكمل قائلا: في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنين يتولد من دم الحيض وأنه يخلق خلقا كاملا من هذا الدم، ويستشهد على ذلك بقوله: كما نادى بذلك أرسطو ومدرسته ومن تبعهم من أبناء الحضارات التالية له. وبعدين يقول برضه: في هذا الوقت نزل القرآن الكريم مؤكدا حقيقة الخلايا التناسلية ودورها في عملية التكاثر. ويضيف: ولم يصل العلم المكتسب إلى كشف هذه الحقيقة إلا بعد أكثر من 11 قرنا، في نحو سنة 1775 ميلادية، هو اللي بيحدده، حين ثبت دور كل من البويضة والحيوان المنوي في عملية تكوين الجنين البشري.
هل هذا حقيقة إنه التكاثر لم يكن معروف بهذا المفهوم قبل الإسلام؟
الحقيقة أخي محمد أنا بتعجب من إنسان باحث ولا يذكر أسماء مراجعه التي يستشهد بها. هل نادى أرسطو بأن الجنين يتولد من دم الحيض دون أن يتدخل أي تدخل من رجل؟ فين المرجع؟ ولماذا لم يذكر رأي الكتاب المقدس وهو سابق للقرآن؟ ليه؟ الكتاب المقدس يذكر أن الله يوم خلق آدم وحواء قال لهما في سفر التكوين إصحاح 1 وآية 28: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض.
يعني آدم اكتشف هذا الأمر منذ بدء الخليقة.
الكتاب المقدس قاله.
أها.
وفي سفر التكوين إصحاح 4 آية 1 يقول لك: وعرف آدم امرأته حواء فحبلت وولدت قايين. هذا وغيره الكثير ذكر في الكتاب المقدس قبل الإسلام بآلاف السنين. فكيف يقول الدكتور زغلول أن القرآن ذكر حقيقة التكاثر هذه كسابق علمي لم يصل إليه أحد قبله؟ ما بيقراش ليه الكتاب المقدس؟ على أي حال يا دكتور لو تحب كتاب مقدس ممكن نحن نبعت لك، بس ابعت لنا على العنوان وإحنا نبعت لك كتاب مقدس عشان تزيد من معلوماتك وتصحح معلوماتك.
على كل حال نترك هذا التحدي وننتقل إلى الموضوع الثالث.
كلمة
شكرا. ننتقل الموضوع الثالث لأنه عن الجنين. ماذا عن تحديد سمات الجنين؟
شو سيدي بيقول إن ورد في صحيح مسلم في كتاب الحيض حديث كذا، حديث 314 صفحة 183، قال رسول الله إذا على ماء الرجل، إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبهه.
أنا مش فاهم.
هو كلام ذكر قبيح من اللي أنت بتقول عليه. يعني حاجة أنا ما أقدرش أفسر يعني قدام عائلات بصراحة يعني.
لكن يعني أعطينا المعنى، مش ضروري تذكر نفس الكلمات، شو المقصود في هالحديث؟
قصده السائل بتاع الرجل لو زاد على سائل المرأة في الجماع يطلع زي أبوه، ولو زاد كان ماء المرأة أكتر من ماء الرجل يطلع زي أخواله زي أمه يعني. وكذلك في
يعني هاي معناها اللي تقولها تن تن تن
تن تن تن. وكذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض حديث 315 صفحة 185 في باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، يقول كده جاء حبر من أحبار اليهود فقال جئت أسألك عن الولد، قال محمد ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكره يا بولد ذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى جابوا أنثى بإذن الله، قال اليهودي لقد صدقت أنك لنبي ثم انصرف. حاجة غريبة أوي، هل يتفق هذا الكلام إذا على ماء الرجل على ماء المرأة وماء المرأة على ماء الرجل فيشبه أبوه أو أمه؟ وهل ماء المرأة له دخل في الإخصاب؟ هل المرأة كما يقول محمد هل لها مني ولا بويضة؟ المعجم الوسيط جزء 2 صفحة 889 يقول المني سائل تسبح فيه الحيوانات المنوية يخرج من الرجل ومنشأ إفرازات الخصيتين ويختلط به إفراز الحويصلتين المنويتين والبروستاتا. طب المرأة عندها كل الحسابي، فكيف يعتبر الدكتور زغلول النجار كلام الأحاديث سبق علمي وبه هذا الخطأ الفاحش أنه ينسب للمرأة المني؟ يا دكتور يا عم الراجل ده دارس.
هذا واضح أنه يتنافى مع العلم، وهي معلومة معروفة لكل الناس أن الرجل هو الذي يحدد.
وبالرغم من هذا زغلول النجار يغالط الدنيا ويتكلم كلام عشان خاطر يثبت أن القرآن صدق وأن الأحاديث صدق، وهي غلط.
ننتقل إلى نقطة أخرى حيث ذكر أن القرآن هو أول كتاب يتكلم عن أطوار الجنين في بطن الأم، هل هذا برأيك صحيح؟
هو قال كده بالضبط،
هو قال كده
اللي أنت قلته.
وما
الإعجاز العلمي في السنة النبوية برضه في نفس الكتاب.
نعم.
اللي احنا كنا بنتكلم منه ده في هذا الكتاب صفحة 201 وأورد فيه سورة المؤمنين أو المؤمنون من 12 إلى 14 يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، يعني قطعة دم كده، فخلقنا العلقة مضغة زي اللحمة، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناها خلقا آخر. الواقع أن القرآن ليس أول من ذكر أطوار خلقة الإنسان.
هل لديك دليل كتابي؟
هذه سفر التكوين.
نعم.
إصحاح 10. سفر التكوين إصحاح 10. ماذا يقول سفر التكوين في إصحاح 10؟ يقول: يداك كونتاني وصنعتاني كلي، إنك جبلتني كالطين، ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب، ومنحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي.
هل هذا سفر أيوب أو سفر التكوين؟ سفر
أيوب.
سفر
أيوب. 10.
نعم.
آية 10.
شكرا.
آية 8-12. وأنت عارف أيوب ده جه قبل الإسلام بقد إيه؟ بألفين سنة. سفر أيوب.
نعم.
قبل الإسلام بألفين وستمائة سنة. وأيضا في المزامير، في سفر المزامير. مزمور 139.
أي الزبور.
أي الزبور.
نعم.
مزمور 139 من آية 13-16. نسجتني في بطن أمي أحمدك، لأنك صنعتني بإعجازك المدهش. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الرحم. أبدعتني هناك في الخفاء، رأتني عيناك علقة وجنينا، وقبل أن تخلق أعضائي كتبت في سفرك يوم تصورتها. والمزامير قبل المسيح بخمسمائة سنة، يعني قبل محمد بألف ومائة سنة. ويرجع الدكتور زغلول يقول القرآن أول من تكلم عن هذه الأمور. يا دكتور اقرأ الكتاب، يا دكتور عيب اقرأ الكتاب شوف اللي فيه.
ترى هل كانت هذه الحقائق معروفة ما قبل الإسلام طبيا؟
بالتأكيد
كانت معروفة.
كانت معروفة، والدليل على كده أنا ما بتكلم
يعني الموضوع لا يقبل الجدال العقيم. يعني
لا لا إزاي، لازم لازم نجيب الدليل.
نعم.
في كتاب الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1149 بيقول ايه؟ ادي الكلام اهو، وانا راح اقراه لان انا نقله كتبه بالنص. الكاميرا تقدر تجيبه. تشير الاثار على نشوء مهنة الطب لدى السومريين والبابليين قبل الميلاد ببضعة قرون، وقد احرزت المدنيات القديمة في الصين والهند ومصر وفارس درجات متفاوتة في التقدم في المعلومات التشريحية، كما وجدت بردية بالفيوم يرجع تاريخها إلى حوالي سنة 1800 قبل الميلاد، يعني كم من الإسلام؟ 2400 سنة قبل الإسلام. تحتوي على معلومات في الطب التشريحي، وفيها جزء خاص بأمراض النساء والحمل. ليه الدكتور ما بيقراش حاجة دي؟ وقد شهدت الأحاديث النبوية لذلك، فقد ذكر حديث مسند أحمد حديث 4531 يقول: مر يهودي برسول الله فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ قال: يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأجاب: نطفة الرجل فنطفة غليظة يخلق منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة يخلق منها اللحم والدم. فقال يهودي: هكذا كان يقول من قابلك، يعني اللي قبلك قالوا كده، يعني ما كانش حاجه جديده. فازاي زغلول النجار يسيب ده كله ويقول لا ده جديد؟ اذا فمحمد لم ياتي بجديد، فكيف يدعي زغلول النجار ان هذا كشف علمي غير مسبوق؟ وثالثا، توجد اخطاء علميه في هذه الاحاديث اللي هو قالها، علاوه على ما وضحناه سابقا بخصوص خطأ القول بأن المرأة لها مني. نتساءل، هل فعلا مني الرجل يتكون منها العظم، ومن مني المرأة يتكون اللحم، أم أنه اتحاد بين الكروموزومات؟ وهناك سؤال آخر في أطوار نمو الجنين اللي بيشير إليها القرآن، يقول لك: وكسونا العظم لحما، يعني ربنا بيكون في البطن عظم وبعدين يكسيه لحم. طب عمرنا شفنا امرأة في تاريخ الطب حصل لها اجهاض فنزلت هيكل عظمي، ما كانش لسه اتكتب اللحم. الكتاب المقدس بيعالج غير كده. الكتاب المقدس يقول نسجتني بعظام وعصب. ما رأي الدكتور نجار بعدما عرف هذه المعلومات التي لم يكن يعرفها من قبل؟
دعنا نترك الدكتور ونصل إلى ما هي النتيجة التي أنت خلصت إليها من هذا الطرح.
النتيجة تعليقا على قول الدكتور زغلول أن هذا السبق العلمي يشهد للقرآن بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ده هو بيقول كده زغلول.
نعم.
بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة، ده كلام زغلول النجار. أقول ها قد ثبت أن هذه الحقائق كانت معروفة قبل الإسلام بآلاف السنين، بل إن الكلام الذي جاء في القرآن والأحاديث فيه أخطاء علمية كثيرة، فكيف يدعي الدكتور زغلول النجار أن ده سبق علمي ويموه على البسطاء؟ وها قد فرضنا أطوار الجنين في بطن أمه، وضحنا أن الكتاب المقدس قال هذا من قبل، ووضحنا أن الطب العالمي أيضا سواء في مصر أو الصين أو الهند أيضا تكلم عن أطوار الجنين والتشريح وإلى آخره. فكيف يدعي، كيف يدعي الدكتور زغلول النجار أن هذا إعجاز علمي وسبق علمي؟ ألم يقرأ كل هذا؟ ألم بلاش الكتاب المقدس إن كان يقول عليه محرف؟ طيب ما بيقراش الموسوعات العلمية؟ زي موه بهذا الشكل. أحبائي أنا أرجو من المشاهدين والمستمعين أنهم ياخدوا بالهم من كل الكلام اللي بيتقال لهم. أوعى تصدق أي كلام يتقال. لما حد يكلمك قول له هات لي المرجع وهات لي الدليل وناقش كل حاجه بينك وبين نفسك، ربنا مديك عقل تقدر تناقش وتشوف الصح فين والغلط فين. وما تسمحش لاي حد مهما سما مركزه واسمه ان هو يضحك عليك ويموه عليك ويقول لك اي كلام. احب اقول للدكتور زغلول وايضا كل من على شاكلته ان الزمان انتهى. النهارده احنا في القرن الحادي والعشرين، الشباب بيخشوا على الانترنت ويبحثوا ويشوفوا المراجع العلمية. طب يعمل ايه مع الدكاترة المتخرجين المسلمين لما يسمعوا هذا الكلام؟ شيء غريب. ارجو الا تفقد مصداقيتك عزيزي الفاضل الدكتور زغلول النجار. امين.
شكرا. ننتقل الى اهم موضوع وهو السبب الرئيسي لهذه البرامج عن مبادرة الله لمصالحة الانسان. تفضل.
قلنا أن هناك مبادرات ثلاثة.
نعم.
مبادرة صليب الفداء، ومبادرة مصالحة الأعداء، ثم مبادرة قرعات اللقاء. قرعات اللقاء. الكتاب المقدس بيقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ويقول كده في سفر النشيد افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي فإن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. الله في المبادرة بتاعته المسيح بيأتي إلى كل إنسان ويخبط. يا ما جوابات من اللي بتيجي دي أنا براها وفي الإنترنت بيحكوا لي، يحكوا إن وهم نايمين شافوا أحلام شخص أبيض لابس أبيض بيبتسم محب جاي يطبطب عليهم ويتكلم وياهم أنت مين؟ يقول له هتعرف. وبعد كده يبتدي يكشف له عن شخصيته أنه المسيح الذي يقرع على باب قلبه. المسيح مش ممكن أبدا يسيبك أو يسيبك أو يسيب أي إنسان من غير ما يخبط على باب قلبه عشان خاطر يسمع صوته ونداءه وعلشان خاطر يفتح القلب ويقبله. يأتي بقرعات خفيفة لطيفة، وإذا ما سمعش الإنسان يأتي بقراءات عنيفة مخيفة. يا ساتر. قراءات اللطيفة الخفيفة زي البرامج اللي احنا بنعملها.
نعم.
آيات الكتاب المقدس. حلم من الأحلام. رؤية من الرؤى. واللي ما يسمعش ويستجبش من شدة محبة الله ليه يخبط جامد. والخبطة ممكن تكون مرض يصحصحك بيه. يمكن يكون فقد شيء عزيز لديك يصحصحك بيه. ممكن يكون خسارة مادية. ممكن يكون أي حاجة. اوعى تفتكر ان المعاملات ديت ان الله بيكرهك. لا. الله بيحبك وبيسمح بالحاجات ديت علشان خاطر يصحصحك عشان يفوقك. عارف زي ايه؟ زي بالظبط البرامج بتاعتنا. البرامج بتاعتنا بتتلخص في ثلاث حاجات. شورت، شارب، شوك.
بالعربي ان شاء الله.
ترجم انت بقى. شورت يعني التصفيرة. شارب حادة. شوك صدمة. عارف زي لما واحد يبقى فنتن كده مغمى عليه تعمل له فوق فيفوق.
صدمة حادة وقصيرة. نعم.
ولذلك احنا بنفوقك. يمكن تكون غطسان في نومة كبيرة. بنفوقك عشان تفوق ونقول لك ان المسيح بيحبك وبيقرأ على باب قلبك. تقبله ولا ترفضه؟ النهاردة تقدر تقول له انا رب بأسمع قراءاتك لك مدة طويلة بتخبط على باب قلبي. وانا النهاردة رب بقبلك في حياتي. قرار جاد ادخل الى قلبي يا رب. الان بالايمان ساقبلك. امين. ان صليت من قلبك وبثقة ويقين الله يدخل حياتك. امين.
امين.
الرب معك.
شكرا جزيلا. أحسن. اعزائي المشاهدين، التوبة هي قرار ارادي حر بتغيير اتجاه الحياة كلها. قلبا وقالبا، جوهرا ومظهرا، نية وعملا. وتنقل إنسان من مسلك الكذب إلى الصدق، ومن مسلك الظلام إلى النور وحياة النور. فمن كان يلعن يبارك، ومن كان يائسا ومحبطا يمتلئ بالرجاء والأمل، ومن كان عبدا للخطية يصير حرا يحلق في نعمة المسيح. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. والآن أنت ولدت من جديد من السماء روحيا، وخلقت من جديد، وصرت ابنا لله ومحبوبا ومن المقربين أيضا. لأنه مكتوب شهوة الصديق تمنح. الله وحده هو الذي يستطيع أن يغير، ولا أحد غيره الذي لا يتغير. شكرا وإلى اللقاء. نترككم في رعاية الله.
آمين.